النبع الفريد
إن السعادة منك لا تأتيك من خلف الحدود هي بنت قلبك بنت عقلك ليست تشرى بالنقود فاسعد بذاتك أو فدع أمر السعادة للسعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بالإخوة والأخوات في هذا اللقاء المتجدد حول أساليب تحقيق السعادة وشرح كتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. وفي لقاء هذا اليوم وهذه الليلة سيكون محور الحديث حول أسلوب من أساليب تحقيق السعادة في الدنيا، وهو عمل ليس كبيرا أو متعبا أو مجهدا ولا يحتاج إلى كثرة مال ولا حتى وجاهة معينة ولا جهاد في الصبور، وإنما وأنت قائم أو قاعد أو مشغول أو فارغ، إنه ذكر الله تعالى. وهذا الأمر وهذا الأسلوب ينفرد به المسلمون بالذات. فالشيخ رحمه الله تعالى أكد على هذا الأسلوب. سنتكلم بإذن الله حول مفهوم ذكر الله عز وجل، ثم كذلك ما الآثار التي ينتجها ذكر الله، ونذكر بعض الدراسات والقصص، ولعل الوقت بإذن الله تعالى يبارك الله فيه لنا. ذكر الله تعالى كما ذكر الشيخ من أكثر الأسباب لانشراح الصدر وطمأنينته، من أكثر الأسباب لانشراح الصدر وطمأنينته، فإن لذلك يقول رحمه الله تأثيرا عجيبا في شرح الصدر وطمأنينته وزوال همه وغمه. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلذكر الله أثر عظيم في حصول هذا المطلوب لخاصيته ولما يرجوه العبد من زواق وجهه. ما المقصود بذكر الله؟ قال العلماء: ذكر الله نوعان، ذكر قلبي بأن الإنسان يتذكر الله عز وجل بقلبه وبذهنه ويتفكر في آلاء الله وآياته الشرعية والكونية، فدائما هو ذاكر لله بقلبه. والنوع الآخر الذكر اللساني الذي يتردد به اللسان، هذه أو اللحم الذي في اللسان في الفم بحيث يصعد إلى الأعلى وينزل ببعض الحروف التي هي قوامها ذكر الله، مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، أو سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، أو سبحان الله زينة عرشه وعادة خلقه ومداد الكلمات ورضا نفسه إلى آخره. إذن هو نوعان بشكل مختصر. هل الدعاء من الذكر؟ نعم، الدعاء من الذكر، لكنه ذكر طلبي أو دعاء طلبي، وأعظم منه الثناء على الله بشيء لا تطلبه مباشرة. حينما تقول الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله لا إله إلا الله لله الله أكبر، ثناء وتمجيد لله، هذا أعظم من الذكر الذي فيه طلب لك، لأن ذلك خالص لله عز وجل ومتجرد من حظوظ النفس، خاصة حظوظ الدنيا. وهل قراءة القرآن ذكر؟ نعم، أعظم الذكر قراءة القرآن، لأن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة، منه بدأ وإليه يعود، وهو صفة من صفاته ليس مخلوقا. ولذلك من إن لم أقل أعظم ما يشتغل به الإنسان قراءة القرآن وحفظه وتدبره دائما. وأذكر على ذلك مثلا بالإدمان أو الإكثار من ذكر الله عز وجل، بعض الأحاديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا عناقهم ويضربوا عناقهم. قالوا يا رسول الله، قال ذكر الله، يعني خير لكم، يعني خير الأعمال وأربع درجات، وخير من أن تنفق الذهب والفضة يعني من التجار الكبار، وخير لك حتى من الجهاد. قد يقول بعض الإخوة: الجهاد ربما، نعم، لا، الجهاد في بعض الأحيان أصلا يمكن أن يجد الجهاد في سبيل الله، ولا يمكن أن ينفق الإنسان المال، ولا يمكن أن يرتفع في الدرجات حتى يكون في قلبه ذاكرا لله وفي لسانه ذاكرا. هذا يضيئه كما قال بعض العلماء: أتينا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأصغر. فالجهاد الأكبر جهاد النية، وأما جهاد قتال الأعداء جهاد الأصغر، وهذا أمر معلوم. الأمر الثاني الآن: أثر الذكر. الحقيقة من أعظم من كتب في ذلك عدد من العلماء، منهم ابن قيم الجوزية، وأنا أسميه طبيب أو فقيه السلوك أو الطبيب النفسي أو الفقيه السلوكي المسلم، ويقاربه عدد من العلماء المحققين، منهم ابن حزم الأندلسي وابن رجب الحنبلي أيضا، وأيضا أبو حامد الغزالي في الإحياء في بعض كتاباته، ويتفوق عليهم في القواعد العامة ابن تيمية الحراني بن عبد الحليم. لكن أميز هؤلاء حسب رصدي وتشخيصي وتجربتي هو شمس الدين بن قيم الجوزية الشامت، وخاصة في كتابه، في كتبه كلها، ومن أفضلها لذكر الله كتابه المشهور الوابل الصيد، وهو شرح كتاب أيضا أظن لكتاب أيضا لابن تيمية الكريم الطيب. لكن الوابل الصيد ذكر من القيم بعد تعريف ذكر الله والنصوص الواردة فيه، ذكر أكثر من 100 فائدة لذكر الله، وكل واحدة تقول هذا فعلا. منها أن ذكر الله عز وجل يقربك إلى الله، فأقرب العباد إلى الله هم الذين يذكرون الله وهم السابقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قال: وما المفردون يا رسول الله؟ سبق المفردون الذين تجاوزوا الناس كلهم. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ذكر الله عز وجل يحفظ الإنسان، فالذي يقرأ يذكر الله في ليله يحفظ الله في نهاره وفي ليله، ومن يذكر الله في نهاره يحفظ الله في نهاره وكذلك أيضا في ليله. تلاحظون أن الإسلام، وهذه من أعظم مميزات الإسلام، أنه قسم الصلوات 5 مرات، وفي كل سلوك تنقلي يوجد فيه ذكر، لأن الشيطان كما ذكر الله وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يرصدنا في كل تحول وتنقل. إن دخلت بيتا أو خرجت منه، أو دخلت سوقا أو خرجت منه، أو جلست في مجمع من الناس، أو جامع الرجل امرأته أو المرأة مع زوجها، أو أن الإنسان سافر أو دخل منزلا جديدا أو مكانا، كل شيء في حياة المسلم في تنقلاته وتحولاته يوجد ذكر. هذا الذكر يحفظك من كل شيء يضرك من الشيطان وغيره. وأذكر على ذلك مثلا من ذكر الله في الأحلام: مرة من المرات أنا رأيت رؤيا أنني أسير، خرجت في طريق، في طريق عثمان، وأنا أريد أن أتجاوز الطريق، وكان معي ابن لي، هذا في الرؤيا، وإذ بسيارة تأتي من اليسار بقوة، فغمضت عيني وضممت ابني إلى صدري، هذه قصة لي أنا، ثم قمت، فلما قمت كان قبل الفجر بأظن نصف ساعة أو ربما ربع ساعة أو أكثر أو أقل. هنا ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ما هو؟ ها؟ تتعوذ من الشيطان، تتعوذ بالله من شرها، ثم تدفن تنفض عن يسارك 3 مرات، أو تتنفض 3 مرات ثم تنقلب إلى الجهة الأخرى. فعلت ذلك فعلا، الصباح الابن نجح قبل تقريبا 2 سنين، فخرجت أتيت ببعض الهدايا، أريد أن نقيم حفلة مبسطة لهم، وأنا راجع مع نفس الطريق مع نفس المكان، طبعا أنا انتهت الرؤية تعود من شرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما قال ذلك لم يضره شيء. فأتى أصابني حادث قوي وضرب السيارة من الخلف فأعدم خلف السيارة واختلطت العصائر بالموية بالشهادة، اختلط الحابل بالنار، لكن لم يمسسني شيء. فتذكرت الرؤية وما فعلت مقابل ذلك، هذا شيء وقع فأعرفه مثل ما أراد الله. شاءت على بعض القصص في ذلك، هذا ذكر الله في الرؤى والأحلام. فما بالك إذا جمعت المرأة النفاس في قدر بينهم وشيء يمس الشيطان، ما بالك إذا قرأت آية الكرسي قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يزال عليك من الله حافظ بالليل، فما بالك إذا دخلت بيتك وقلت بسم الله وذكرت الله، فما بالك إذا أكلت الطعام، لأن الشيطان يقول خلاص، ما بالك بإنسان حفظ ووقي وهدي لما تخرج ولما تأكل الطعام لم يكن له قسم. وكذلك إذا غضب الإنسان فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن هناك مواد في أكسجين الدم وفي جسم الإنسان تتحرك وبذكر الله تتأثر. ومن آثار ذكر الله عز وجل طرد الشيطان، هذا معروف، إزالة الهموم والغموم وليونة القلب وسرور، وهذا واضح في الآيات، الآيات قرآنية قطعية. الله عز وجل قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم، ثم تلين ماذا؟ جلودهم و قلوبهم إلى ذكر الله. إذن القلب يلين وأيضا يقسو. قال تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. إذا القلب يلين مثل ما تلين بيدك الإسفنجة والمواد اللينة القطن غيره، ويقسو حتى يكون مثل الحديد لكنها ليونة وقسوة معنوية. مثل أقول لك الحب، أن تحب تقول إيه وأحب، أنا أحب، أقول تكره تقول نعم أكره، أقول أنا لا ألمس ذلك، أنا لا أحس به، تقول هو شعور داخلي عندي. فإذا أحببت سررت وهششت وبششت وأقبلت وتنعمت بما أنا أتعامل بسلوكياتي أو بتفاعلي مع من أحبه. وإذا كرهت شخصا أو مكانا أو رائحة وأتى إليك هذا الشيء تنقصت وتكدرت، وهذا شعور انفعالي داخلي كما قال علماء النفس الانفعالات. هل هذا من الممكن أن نلمسه لمسا باليد؟ لا، أنت تحس به شعور. وصف لي هذا الكر، ما مدى قساوته وليونته؟ هذا هو مشاعر القلب وانفعالات النفس الداخلية. أيضا ذكر الله عز وجل يجلب الرزق ويحيي القلب ويشغل اللسان عن الغيبة والنميمة غيرها. أذكر مرة من المرات رجل كبير في السن، قصة متواترة، وكان لا يحفظ كثيرا من القرآن وليس عنده علم كثير، ولكنه حفظ من أحد المشائخ في أحد المساجد أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. فكان كل من رأى كان دائما سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم سبحان الله بحمد سبحان الله، إن دخل إن خرج إن جلس إن قام إن قعد إن سافر، دائما من رأى سبحان الله بحمد سبحان الله. وإذا رأى إنسان حتى لو إنسان ينظف الشركة السلام عليكم وعليكم السلام، قال ألا أدلك على كلمتين خفيفتان كذا وكذا حبيبتان، قل سبحان الله بحمد سبحان الله سلام عليكم ومشي. دخل في المستشفى ربي صار في الترقيد في المستشفى أو منوم، فكان وهو في السرير سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، فيأتي إليه الممرض والدكتور يقول ألا أدلك على ما يفيدك، قال ما لك كلمتان خفيفتان، طبعا الرجل سينوم أحيانا يوم عليه، المهم بدأ يغمى عليه ويقوم يغمى عليه ويقوم، فلما يفيد يقول سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده، حتى توفاه الله ذاكرا ذاكرا. وهذا من الختام الطيب. ومن يردد الأغنية أو الكلمة أو شعرا معينا. طيب، من الآثار أيضا لذكر الله عز وجل، وهذا نفسي، المتخصصون في علم النفس في العلاجات النفسية، أن الذكر اللساني، لأن لما الآن تعرض نفسك كمكتئب أو قلق أو عندك توهم أو عندك مشكلات أو اضطرابات نفسية، يعينونك بفنيات معينة، أساليب. من هذه الأساليب ما يطلق عليه بالذكر اللساني، بالانشغال اللساني. فهو عندهم في الغرب إما يقولون لك مثلا تغني في الغالب، أو أنك تردد كلمات معينة يصرفها لك المتخصص المحلل أو الطبيب، فتقول كلمات معينة إما كلاما أو شعرا أو غالبا أغنية، وغالبا يرى ما تحب من هذه الأشياء فتطرب لها، تعطيك نوع من الانفساح النفسي، هكذا عندهم. نحن عندنا في الإسلام أعظم من ذلك كله بالإقرار معه ذكر الله، وقد ثبت في القرآن في السنة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية أن أعظم أو من أعظم أساليب الطمأنينة والراحة والأنس ذكر الله. ألا بذكر الله وهو استفتاح تطمئن، وتطمئن فعل مضارع يفيد صيغة الاستمرار، تطمئن القلوب. فننظر أنفسنا، كلما ذكرنا الله كلما ارتحنا أو ارتحت النفس واطمأنت وأنست، وكلما غفلت عن ذكر الله وعن الصلاة وعن التكبير والتهليل وعن ذكر الله بالدخول والخروج تحس أن احتوشتك الهموم. الغموم هذا مشاهد بالتجربة وعلى كثير من القصص. أيضا أجريت دراسة للأخت شاهناز حسن في الإمداد في جامعة المنصورة في مكة، هذه الدراسة بعنوان الوقاية والعلاج من الأمراض النفسية في ضوء السنة النبوية، واستخدمت وفقها الله استخدمت الزكاة والصلاة والصدقة وأيضا الحج وقراءة القرآن، وعدت طبعا قراءة القرآن ذكر الله عز وجل، ورأت أن هناك أثرا إيجابيا على تخفيف حدة الأمراض والاضطرابات النفسية لدى الناس. أيضا نحن أجرينا دراسة أنا ومجموعة من الإخوة والأخوات لدينا في المركز على عشرات الآلاف من أكثر من 90 دولة، ومن هذه الأساليب أننا نعطيهم برامج ونعطيهم جداول يطبقونها خاصة في رمضان والحج وما بين الحج ورمضان، وجدنا فيه ارتفاع كبير جدا في معظم الأشياء وخاصة في الطمأنينة. وجدنا أننا لما نقيسهم قبل البرنامج الذي فيه الذكر والاستغفار قراءة القرآن صلة الأرحام والتفقد الأقارب والجيران إلى آخر أعمال معينة، وجدنا هناك ارتفاع في منسوب الطمأنينة لدى معظم من اشتغلوا معنا. هذا يثبت فيما لا مجال فيه للشك، سواء ما أقره القرآن والسنة أنه موجود واقعا. أيضا من القصص هناك قصة لإحدى الأخوات وذكر المنتشرة، وهي امرأة ذاكرة لله عز وجل تقية صالحة برة، لكنها فجأة إحدى الأوقات أتاها ألم في فخذها، فبعد فترة شخص وكانت ذاكرة مصلية داعية شخص على أنه سرطان وكان فيه نوع من الورم أو شيء، فأرادوا أنه يجتب، فرأى زوجها أنه يرحل معها إلى بريطانيا حتى يزيد في التحاليل والأشعة وكذلك الاطمئنان، ودعوا فعلا قالوا قريبا من هذا القول ورأوا بأنه يصار إلى اجتزاز هذه الرجل لأنها مع الفخذ أنه يعني كبر ولا بد من إزالته، فاستقروا على هذا شقربوا المقص والموس، ولما اقتربوا منها كانت ذاكرة لله من قبل وأثناء بداية العملية وجدوا أن هذا الموس ينكسر في المرة الأولى ثم المرة الثانية، فرجعوا إلى الزوج وسألوا قال لست أدري الحقيقة، قالوا طيب لعلنا نعيد الكشف مرة أخرى، فراجعوا مرة أخرى وحاولوا يفتحوا هذا المكان المؤلم لهذه المرة مرة ثانية، فوجدوا أن هناك قطن وهذا القطن له زمن وقد تشرب بالدم والشحم عزكم الله إلى أشياء كثيرة، وسألوا الزوج هل ثمة مشكلة حصلت للزوجة، قال نعم حادث مروري أنا وإياها وتم معالجته في وقته وكان هناك ضربة شديدة في الفخذ، قالوا هذا الذي إذا حدث، وكانت ذاكرة لله عز وجل، قال زوجها أن لعل ذكر الله حفظه. نقول أعظم من ذلك قصص الأنبياء، نذكر مثلا إبراهيم لما أتاه النمرود وزبانية في يحربه كان يقول دائما يحاول لله تعالى حول ربوة النبي وحسبي الله ونعم الوكيل. وكيف كفاه الله؟ سلب الله من النار لغرض الإحراق. موسى كلا إن معي ربي سيهدي، وكان ذاكرا لله فحفظه الله وسلب صفة الإغراق من البحر. محمد صلى الله عليه وسلم في معظم أماكنه قال لا تحزن إن الله معه، كان لله ذاكرا وشاكرا فحفظه الله ووقاه. ذنون، وهذا مثال واضح، وذنون إذ ذهب مغاضبا لما ألقي في البحر، وهذا قمة الضيق، وذهب مغاضبا لأن قومه غضب لله لم يسلموا، ذهب مغاضبا فظل أن لم نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا أعظم الدعاء، قال العلماء أعظم الدعاء والذكر إذا اجتمع فيه في الغالب أمران. الأمر الأول قمة تقديس الله وتمجيده وتنزيهه، وقمة التضعف ووصف نفسك بالضعف والفقر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا من أعظم الأدعية التي يدعو بها الإنسان دائما. هنا مباشرة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال تعالى فاستجبنا له، الفاء مباشرة، ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يوسف لما قال إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، قال تعالى فاستجاب له ربه فصرف عنه مباشرة. ومعظم قصص هؤلاء الأنبياء، وعندي من القصص العشرات، أعرف قصة حصلت لصادق صديق لي من ليبيا في أمريكا، وقد فرج الله عنه كربه لأنه قام ليلة باكيا داعي لله. وأعرف قصة أخرى لإنسان أصيب ولده بالسرطان في لبنان، وهو صديق لنا وقد أوصيته خيرا فشفي ولده. أشياء كثيرة من هذا القصص تبين أن ذكر الله لما يشتغل به اللسان يقوي المناعة النفسية داخل الإنسان، ويصله بالله الذي عنده القوة المطلقة والتغيير المطلق لجميع الأشياء وسلب الأشياء من حقائقها وقلب هذه الأمور. فالله قادر وهو الذي يدبر هذه الأشياء، فسبحان الله تتحول الأمور إلى قوة داخلية وطاقة حيوية ومكافحة لجميع الانحرافات والاضطرابات، وأيضا جالبة لجميع السرور والسعادة واجتماع الشمل. إن الذي يجمع ذلك كله بإذن الله هو ذكرك لله، ذكر قلبي وذكر لساني، تذكر الله في قلبك وتذكر الله في لسانك. وويل لمن يذكر ظاهرا أمام الناس باللسان ولكن في داخل قلبه وفي أعماله في سلوكياته خلاف ذلك تماما. أسأل الله عز وجل بمني وكرمه، نحن الدرس باختصار، بمني وكرمه يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات دائما في القرآن وفي السنة. ليس يأمرنا بالذكر فقط بل بذكر الله كثيرا، وذكر الله كثيرا هو أن يغلب ذكر الله على لسانك وقلبك في كل أوقاتك. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خاتمها، خير أيام من يوم أن نلقاك. اللهم اجعل حاضرنا خيرا من ماضينا، ومستقبلنا خيرا من حاضرنا. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأصلح شؤوننا كلها في جميع بلاد المسلمين. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وإعراضنا وأعراضنا، وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وخذنا وقنا واصلنا بالبر والتقوى. اللهم ودع المسلمين خيارهم من شر شرارهم، وغفر الله لي ولكم جميع المسلمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.